بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر حفظه الله تعالى، يوم الأربعاء 18 من شهر شوال عام 38 و400 للهجرة النبوية، في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أن نحيي وأن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، مدير مراكز الدعوة وتوجيه الدعاة بوزارة الشؤون الإسلامية والتوجيه والإرشاد، بين أبنائه وإخوانه، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها قامت السماوات والأرض، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فمن حقق كلمة التوحيد كان من التابعين له بحق والسائرين على هداه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده جل وعلا، وأن يكفر بما يعبد من دونه، وأنهم جميعا مرسلون صادقون قد بلغوا رسالة ربهم وأدوا الأمانة. وعرفنا منهم من عرفنا وأعلمنا الله بهم، ومنهم من يعني استثنى الله بعلمه ولم يخبرنا بهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فالإيمان بالأنبياء والرسل واجب، ولا يصح إيمان الإنسان حتى يؤمن بالأنبياء والرسل جملة وتفصيلا. في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان الستة، يجب على العبد أن يؤمن بها جميعا. والأنبياء أيها الإخوة، نأخذ تعريفهم في اللغة: النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، كما قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه منبأ، أي مخبر من الله عز وجل: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والنبي في الاصطلاح هو الذي نبأه الله عز وجل، أي أوحى إليه أن يعمل بشريعة نبي قبله، يكمل شريعة نبي قبله، وبعثه الله إلى قوم مؤمنين بشريعة سابقة. ليبطل ما ابتدعوه في دينهم ويصحح ما أخطأوا فيه ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ويكون قدوة بينهم ويعمل بما أنزل الله جل وعلا عليهم. لكن النبي لا ينزل عليه كتاب من الله عز وجل ولا يرسلون إلى قوم كفار ويعملون بشريعة نبي قبلهم، وإنما يرسلوا إلى قوم موافقين ولكنهم مخطئين في أعمالهم. والرسول والرسل سموا رسلا لأنهم بعثوا من قبل الله عز وجل برسالة حملوها وأمروا بتبليغها للناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل في الاصطلاح هم من ينبئهم الله جل وعلا بوحي ويوجههم إلى من خالفه وخالف شرعه وأمره، ويبعثون إلى قوم لم يأتهم نذير من قبلهم. فالإنسان لا بد أن يعرف الفرق بين النبي وبين الرسول، وكلام أهل العلم في هذا كثير جدا. إذا عرفنا هذا فالأنبياء والرسل كما ذكرت قبل قليل عددهم كثير، ولم يرد يعني تحديدا لهم، ذكر في بعض الأحاديث أعدادا لهم، لكن الآية ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فالرسل عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، منهم من ذكرهم الله لنا ومنهم من لم يذكره الله جل وعلا لنا. وأفضل أولو العزم خمسة، أو أفضل الأنبياء أولو العزم وهم خمسة الذين ذكرهم الله جل وعلا وأمر الله عز وجل باتباع طريقتهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سبب التسمية بأنهم سموا بأنهم أولو العزم أي أن عزمهم قوي، عزمهم قوي، ابتلوا فصبروا وأصابتهم شدائد وجاءهم من المشاق والبلاء الكثير، لكنهم صبروا على ذلك طاعة لله جل وعلا. هذا ما يأتي في الشق الأول من العنوان وهم الأنبياء. الدعوة أيها الإخوة، أهم الدعاة هم الرسل، وهم القدوة، وهم الذين يبلغون دين الله عز وجل. وأعظم الرسل وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله عز وجل يأمر نبيه بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل لنبيه ادعو إلى ربك ولا تكن من المشركين. ويقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. والأصل في الخطاب أنه لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص، خوطب النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة، فهو أيضا لأمته إلا ما استثني. الدعوة أيها الإخوة على كل مسلم ومسلمة على قدر طاقته وعلمه، على قدر طاقته وعلمه. ما هي دعوة الرسل وما لب دعوتهم؟ الرسل صلوات ربي وسلامه دعوتهم كانت لماذا؟ جميع الأنبياء والرسل كانوا يدعون لشيء واحد، وهو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دون الله وهذا الذي أكده القرآن الكريم وذكره على أنبيائه. عن نوح يقول الله عز وجل، يقول نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هود: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الأنبياء جميع دعوتهم كانت لعبادة الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. فما هي كانت الحكمة من دعوتهم؟ ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ أولا مبشرين ومنذرين، ثانيا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الثالث اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيضا ليكون الدين كله لله. فكما سمعنا يا أخوة مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ مبشرين بالثواب والأجر الذي يأتي لأهل الإيمان والصلاح والخير، مبشرين لهم. ومنذرين من عذاب الله عز وجل وما يحل بهم من عقاب وبلاء وما ينزل بهم من شر إن خالفوا أمر الله عز وجل، أيضا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأيضا أمر الله عز وجل إقامة للحجة على عباد الله، أن الله لا يعذبهم إلا وقد أرسل فيهم رسولا وبين لهم الأمور وحذرهم ونبههم ولا يأخذهم بغتة. فالحكمة من إرسالهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا ليكون الدين لله، معنى هذا أن يكون أعمال العباد خالصة لوجه الله عز وجل، لا شرك فيها ولا رياء ولا سمعة، يأمرون الناس بعبادة الله عز وجل ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويحذرونهم من عبادة الطاغوت والطواغيت، وأن تكون أعمالهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا من الحكمة من إرسال الرسل أن يكونوا قدوة للناس وأن يكونوا لهم تأثيرهم على الناس وأن يكون لهم وأن يكون للناس أسوة حسنة في هؤلاء الرسل، يتعلمون من سيرتهم ومن صفاتهم ما يسيرون به في حياتهم. وبينه الله عز وجل لنا ذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا هذه هي الحكمة من إرسال الرسل. عرفنا الآن وجوب الإيمان بالرسل وأنه واجب، ولا نشك في نبي ولا نبي ثبت نبوته ورسالته بالكتاب والسنة لا نشك فيه ولا نطعن فيه ولا ننتقصه ولا نسبه، ونؤمن به كما أمرنا الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيمان تام ظاهرا وباطنا نؤمن بذلك كله. أيضا نفرق بين الأنبياء والرسل، وأن الله عز وجل أرسلهم لحكم ولأمور مهمة في حياتنا، وهي أن يكون الدين لله عز وجل ولئلا يكون للناس على الله حجة، ومبشرين ومنذرين وقدوة للبشر. أيها الإخوة، بعد أن تبين لنا هذا كله يجب علينا أن نعرف أمرا مهم، وهو أن خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقد أكمل هذا الدين. نزلت عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أتم هذا الدين، أتم هذا الدين لا نقص فيه ولا عيب، أحكامه صالحة لكل زمان ومكان، شاملة لجميع جوانب الحياة، حتى أن ما ترك شيء إلا أعلمنا إياه، آداب الخلاء، آداب الأكل، آداب الشرب، كل الأمور أعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أن يتقرر في نفسك، أنه ما تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنه يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسالات التي قبلها، وأنه يجب على الإنس والجن واليهود والنصارى جميعهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوته مهيمنة عليهم جميعا، فيجب على الجميع اتباع هذه الرسالة والسير عليها. لا يحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يسمع بي إلا أن يؤمن بي من إنس أو جن، ذكر أو أنثى، لا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. فإذن لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور الصغير والكبير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع ليس فقط في الأقوال، الاتباع ليس فقط في الأفعال، الاتباع ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال في كل الأمور صغيرها وكبيرها، لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أتدرون لماذا حصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الفضل العظيم يعني والأجر الكبير والذكر الطيب إلى قيام الساعة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان العاقبة أن رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا يترددون في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون لا ولد ولا أهل ولا زوجة ولا قريب على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون شيء، إنما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم عندهم، يستجيبون لأمر الله. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه حصل في أحد موقف وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أناس منهم على الجبل رماة وأناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرماة تعجلوا قليلا، نزلوا من الجبل حينما رأوا قريش انصرفت، لكن رجعت قريش والتفت على الجبل، فحصل الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج وجهه وقتل أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. فاستغرب تعجب الصحابة: لماذا هذا؟ هم كفار وعباد أصنام ومشركون ونحن أهل التوحيد، الله أنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم. ما هو الخطأ الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم؟ هو أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني، صلى صلى الله عليه وسلم يوما وكان يلبس حذاءه، فاقتدى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وفي الصلاة جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحذاء أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاء، فخلع الصحابة. بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لماذا فعلتم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، تسليم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا حصل الأمر والتعظيم لهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن جبريل أتاني بالوحي فأخبرني أن فيهما أذى. انظروا إلى فعلهم رضي الله. سمعوا موقفا ثالث، سمعوا أن الخمر حرمت فاستجابوا وأخرجوا الخمر من بيوتهم ووضعوها في الطرقات وسكبوها في الطرقات دون تردد ودون يعني حصول شك في قلوبهم من ذلك. لذلك كان حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على تطبيق شرع الله عز وجل وعلى الاستقامة على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم أشد شيء في هذه الدنيا، لأن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر أيها الإخوة إذا تقرر عندنا وعرفناه وتبين لنا أننا بعد وجوب الإيمان بالرسل أننا لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن نتبعه قولا وعملا، أن نتبعه اعتقادا في كل الأمور، لا نخالف هديه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الإمام مالك رحمه الله كان يوصي يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لا بد أن نأصل هذا الأمر يا أيها الإخوة في أنفسنا، لأننا ما أصابنا وما نزل بنا من بلاء وما حل بالناس إلا لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا أهواءهم، قدموا شهواتهم، قدموا أموالهم، قدموا أولادهم على حب وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقعت مزلات، بعضهم ادعى أن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتفال به ووضع بعض الشعارات والأناشيد والموالات وإلى آخره، ليس هذا حبهم. الحب هو اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاستقامة على أمره كما سنوضح الآن في الطرق. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن تساهل فيه فليحذر كما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحذر الحذر يا إخوة أن نقع في أمر نخالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أمرا مهما يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أمور، بينها لنا، بين لنا التوحيد صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل، ليكون الدين لله. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المعاملات البيع والشراء، فلا نأتي بعمل غير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بين لنا العبادات والمعاملات وأيضا التعامل مع الناس والسلوك والحقوق، هنا نأتي إلى أمر مهم، هل العبادات هل الدعوة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بينها؟ ها بينها. إذن العبادة الدعوة توقيفية، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يجب أن يعرف طالب العلم، أن الدعوة توقيفية ليست اجتهادية، أن الدعوة يجب أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهج محمد صلى الله عليه وسلم هو منهج الأنبياء والرسل من قبله. لا يشك في ذلك مسلم من أهل البصيرة ومن أهل الإيمان ومن أهل التقوى أن هذا هو الأصل، وأن الناس بحاجة إلى الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن الناس بحاجة، يقول الإمام أحمد الناس بالحاجة للعلم الشرعي أشد من حاجتهم للطعام والشراب. حاجتهم للعلم للطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، لكن حاجتهم للعلم يحتاجونه في كل أو في كل حركاتهم وفي كل أعمالهم وفي كل سكناتهم يحتاجون إلى هذا العلم. إذن أيها الإخوة، الدعوة، توجيه الناس، إرشاد الناس، النصح للناس، كل هذا يكون توقيفيا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان بدعوة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتينا إنسان بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على بيان أمثلة وطرق على ذلك في أثناء الحديث، لكننا نتدرج. طيب، الآن تبين لنا توقيفية، إذن هي عبادة، يعني أننا نفعل عمل عبادة، نتقرب إلى الله عز وجل بدعوة الناس بعبادة. هذه العبادة متى تكون العبادة مقبولة؟ متى أخواني طلبة العلم حضور الدعوة؟ نعم، إذا توفرت فيه شروط أو شرطين. الشرط الأول إخلاص العمل لله، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الشروط ليست في الصلاة فقط، وليست في الصيام، وليست في الحج، وإنما أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة ولا شرك ولا نفاق، وإنما الدعوة المراد بها أن تكون لله عز وجل كما شرع الله جل وعلا، ويقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم وعلى أمره صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك أبدا. طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل أولا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت بتصديقه فيما أمر وطاعته فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه، ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاتباع سنة صلى الله عليه وسلم في هذا هو الاتباع، ليس فقط الدعوة تكون في تطبيق سنته صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل فقط وإهمال جانب آخر، يعني الدعوة فقط في الأخلاق ونهمل جانب التوحيد، الدعوة في الجانب السياسي ونهمل جانب العبادات، هذا كله لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وذلك أن نحذر الابتداع في هذه الدعوة، نحذر الابتداع في الدعوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته إن خير الحديث أو الهدي هدي خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلا يوجد أيضا في الدعوة بدعة حسنة، وإنما كل عمل خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فهو مردود على صاحبه، وهو بدعة، وينطبق عليه أحكام البدعة، لا مجال في ذلك للتأويل والشك. إذن الآن عرفنا أن الدعوة واجبة، وأن الدعوة توقيفية عبادة لله عز وجل، لا بد فيها من الإخلاص العمل لمن لله عز وجل، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أن إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، وأيضا التحذير من الابتداع في أمور الدعوة وإحداث أمور في الدعوة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الدعوة، نقول هذا ليس من الدعوة، هذا خطأ وضلال مبين. طيب الآن ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا الناس؟ إذا ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر مهم لا بد لإخواننا من طلبة العلم أن يعرفوه وأن يتنبهوا له. ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هل كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق كما يذكر بعض الجماعات، وإلى الزهد والورع، وإلى الأخلاق والصفات الست؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تكوين الدولة الإسلامية وإلى الحكم وكذا وكذا والناحية الاجتماعية وإلى آخره؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد، تحقيق التوحيد، عبادة الله عز وجل، إخلاص العمل لله جل وعلا، هذا هو الأساس الدعوة، هذا المهم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي الأنبياء كلهم علشان هذا الباب أيها الإخوة، التوحيد. دعوة لا تقوم على التوحيد دعوة باطلة مردودة، لأن القرآن كله توحيد. يجب أن يتأصل ويعلم الطالب العلم هذا الأمر، أن دعوة لا تقوم على تعليم الناس التوحيد، لا تقوم على إحياء التوحيد، تحقيق التوحيد لله عز وجل، فهي باطلة. يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد، تحقيق التوحيد نصرة أهل التوحيد، تحقيق التوحيد محبة أهل التوحيد. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صعد الصفا أول ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، ودعا ونادى في الناس إلى ماذا دعاهم أيها الإخوة؟ إلى شهادة لا إله إلا الله. لم يدعوهم إلى أن يعطى مال ولا أن يزوج ولا كما عرضت عليه قريش. قال: قولوا لا إله إلا الله كلمة تفلح وتملك بها العرب وتسود بها العجم. وقف أبو جهل فماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يقول الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد ماذا يقول: لا يكن أبو جهل أعرف منك بمعنى لا إله إلا الله، عرفا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله، هذه التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قولوها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد منكم مال ولا جاه ولا منصب ولا 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 إخرة. هذه هي الدعوة أيها الإخوة، الدعوة لتحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله،
إخلاص العبادة لله. لا معبود بحق إلا الله دعوة، ليس تأويلا في معناها وشكا في كلامها كما يحصل الآن، يحرفون معنى لا إله إلا الله. فلا بد من العمل بهذه الكلمة، تحقيق التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الحرب على الشرك وأهل الشرك. ما الفائدة أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله عز وجل، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يرجو غير الله عز وجل؟ ما الفائدة أيها الإخوة؟ ما الفائدة في ذلك؟ إذا مات مات على ضلال، كيف الفائدة من ذلك؟ هل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يزور يهودي في أول ما يأمر بالتوحيد قل لا إله إلا الله، الرسول يزور عمه أبو طالب فيقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك عند الله. كل هذا من أجل تحقيق، ليست كلمة تقال باللسان، كلمة وقول وعمل واعتقاد، هذه الكلمة لا بد أن تحقق وأن يعمل بها. إذن أول ما يدعو الإنسان والطريقة التي يسير عليها هي تحقيق التوحيد. إذا الميزان الذي يوزن به، توزن به الدعوات ويوزن به الأشخاص، أن يعرف هل هو داعية للتوحيد، لتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من النفاق، التحذير من الشرك والنفاق وما يعبد من دون الله، هذا هو الأصل وهذا الصح. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، أدعو على الله على بصيرة، على بينة، هذه هي الدعوة على بصيرة أنا ومن اتبع، هذه سبيلي، هذه سبيل النبي. أما الذي يريد أن يسلك سبل أخرى وطرق أخرى فقد ضل. نعم أيها الإخوة، لا بد أن نتنبه لهذا الأمر. أول ما يدعى إليه التوحيد، ويجب أن تقوم الدعوة كلها للتوحيد، بل كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها للتوحيد. ومن شك في ذلك أو شكك في ذلك أو طعن في ذلك فإنه يطعن في باب من أبواب الدين العظيمة، باب عظيم في الإسلام. كيف تريد الناس أن تجمعهم كما يفعل بعض على غير التوحيد؟ هذا ضلال مبين، لا يمكن نجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله كلمة، ماذا يحصل؟ تجتمع فيها الناس كلها، تجمع لا إله إلا الله، تجمع وليست تفرق. التوحيد إذن يجمع ولا يفرق التوحيد. فانتبهوا أيها الإخوة، هذا الأساس المهم الذي ندعو الناس إليه وهو التوحيد. التوحيد أيضا الثاني الذي يجب أن نعرفه هو الدعوة إلى العلم. إلى العلم، ما هو العلم الذي ندعو الناس إليه؟ العلم هو ما قال الله وقال رسوله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ندلهم على العلم الشرعي، ندلهم على، نعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل، أقسام التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعلم الناس عبادة الله عز وجل، إخلاص العمل لله جل وعلا، هذا العلم الذي ينفع الناس. نعلمهم كيف يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعلمهم صغائر الأمور، مسائل البسيطة في العلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم أيها الإخوة، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده كبار الصحابة، راوي الحديث عمر رضي الله عنه وفيهم في الحلقة كبار الصحابة، فماذا أخبرهم؟ ماذا علمهم؟ علمهم الإسلام. قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن ثم أخبرني عن الإحسان. ثلاث مسائل كلها بعض الناس يقول سهلة دي نعلمها الأطفال. كبار الصحابة جاءهم أكبر الملائكة أيضا يعلمهم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم. هذا هو الدين الذي نتعلمه أول ثم نعلمه. الله عز وجل يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله، بدأ بالعلم قبل العمل كما بوب البخاري ذا. العلم قبل أيها الإخوة، لا بد من العلم وأن نتعلمه ثم نعلمه للناس. فإذا تعلم الإنسان علم، أما أن يتصدر ويجلس وهو لم يتعلم هذا هو المصيبة، هذه هي الطامة، هذا الذي يأتي بالمصائب والمشاكل الكثيرة على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لا بد من العلم، وهذا باب عظيم جدا يجب أن نتنبه إليه وأن نحرص عليه أشد الحرص، لأننا العلم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه للصحابة والتابعين كانوا في السوق، قال أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ انطلق الناس للمسجد فما وجدوا إلا حلقات الذكر، حلقات العلم. قال وأين؟ قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذه بحظ وافر. فمن أخذ من هذا العلم أيها الإخوة بتعلمه وتعليمه للناس وإرشاده للناس فقد أخذ بحظ وافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلما رأيت في نفسك إقبالا على العلم وتعلم العلم الصحيح الصافي وأخذ من مصادره الصحيحة فأعلم أنك على خير، أراد الله بك خيرا عظيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عمه ابن عباس قال لا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما دعا له بكثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا الزوجات ولا القصور ولا المزارع، دعا له بالتعلم والعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بماذا؟ أن يرزقه الله علما. ويقول ابن حجر رضي الله رحمه الله ما أمر الله عز وجل نبيه أن يتزود من شيء من الدنيا إلا بواحد، ما هو؟ العلم. وقل ربي زدني علما. فإذن أيها الإخوة الدعوة تقوم على التوحيد وتقوم على العلم، العلم الذي هو هدي النبي، علم النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. إذا تعلم الإنسان يعلم من حوله، يعلم من حوله. ومن يعلم أول ما يبدأ بمن يعول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقاربك، زوجتك، أولادك، ثم من حولكم، ثم تتوسع الدائرة قليلا قليلا. لأن بعض الناس يخالف هذه القاعدة في الدعوة، يجعل يقول يعيشك، يقول أهم شيء هم الدعوة، هم الدعوة، هم الدعوة. طيب ما هم الدعوة؟ فكر بإخوانك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ومشاكلهم، فهذا خطأ. الصحيح الذي هو منهج الدعوة الصحيح أن تهتم بمن؟ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صعد الصفا فنادى فاطمة ثم نادى ابن عمه ثم الأقرب فالأقرب. فالإنسان يبدأ بنفسه ثم بأبيته وأبنائه وأهله وزوجته ثم جيرانه ثم أهل حيه ومنطقته ثم يدعوهم ويوجههم ويرشدهم للتوحيد، للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، للدعوة، لتعلم. يعني يصلون كما صلى النبي، يبيعون ويشترون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعمالهم أخلاقهم كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعلم الإنسان، يعلم الإنسان للناس ويرشدهم إليه ويرشدهم إليه. طيب كم باقي من الوقت؟ باقي طيب. أيضا إذا هذه الأمور التوحيد والعلم، هناك مسألة عند الدعاة وهي تحكيم شرع الله عز وجل. هل ندعو الناس لتحكيم شرع الله أو ندعوهم إلى مثلا أخلاق الفاضلة؟ لا، نقول هنا جهل وقع من بعض الجماعات في العصر الحاضر أنهم صرفوا الناس إلى هذا الأمر اللي هو تحكيم الشريعة، وطالبوا بأن تكون الدعوة والمناشط الدعوية والجهود الشخصية كلها في تحكيم الشريعة، فكان هذا أن وقعت المصادمات بينهم وبين الحكام. والصحيح هذه الكلمة فضفاضة، الصحيح أن تحكيم شرع الله عز وجل يكون في جميع جوانب الحياة. هذا إذا قال نحكم نقول نعم تعال نحكم شرع الله، أول شيء نحكمه هل أنت حققت التوحيد ولا لا كما ذكرنا قبل قليل، فننظر إلى التوحيد أهم شيء في العقيدة في الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة بدون تعطيل ولا تشبيه ولا في الأسماء والصفات، في التوحيد الألوهية خلاص العبادة لله، الذبح، النذر، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، الرجاء، كل هذه. وهذه أكبر مشكلة الآن في عالمنا الحاضر، عالم العالم كل الآن عند المسلمين هذا الركن أيها الإخوة، ركن التوحيد الألوهية جهلوه غفلوا عنه، صح ولا لا يا إخواني؟ صح ولا؟ هذا الحاصل، ترى من يذبح لغير الله، من يحلف بغير الله، من يدعو غير الله عز وجل، تلغى دموع وبكى لكنه يا بدوي يا زينب يا فلان، يدعو من يعي دروس يا برعي إلى آخر، يدعو من دون الله جل وعلا. فنقول نعم ندعو إلى تحكيم شرع الله في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الحقوق، في جميع الجوانب وليس فقط في جانب واحد، ونبدأ بتحكيمها على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى بيوتنا وجيراننا، نبدأ نطبق ما هذا شرع الله، هكذا يكون تحكيم شرع الله عز وجل. ثم أيضا أيها الإخوة عن وسائل الدعوة، وسائل الدعوة أيها الإخوة يعني لا بد أن تكون الوسائل الدعوة شرعية وليست وسائل اجتهادية، لا يأتي الإنسان بطريقة في الدعوة ويحدثها لنا، وتكلمنا قبل قليل عن هذا الأمر، مثلا يأتي بموضوع الأناشيد مثلا ويقول هذه طريقة من طرق الدعوة إلى الله عز وجل، نقول لا، ما فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ساروا على هذا الأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في ذلك العلماء وحذروا منها أشد التحذير، وهذا من الإحداثات التي وقعت، هذا من الإحداثات التي بينا قبل قليل أن الدعوة لابد أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا على هديه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تكون الوسيلة للدعوة وسيلة ثابتة صحيحة سليمة، ليست دعوة فيها مخالفة لأمر من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يقع من بعضهم اختلاط الرجال بالنساء في الدعوة، يقول هذا من باب الدعوة ومصلحة الدعوة، حتى أنهم جعلوا شيء في هذا وهو مصلحة الدعوة وهذا مخالف مصلحة الدعوة، جعلوه لكسر شرع الله عز وجل، لكسر الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسائل في الدعوة يجب أن تكون وسائل صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محدثة تخالف نصا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ننشر هذه الدعوة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين لنا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وإخلاص الدعوة له صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والتمسك به والدعوة على طريقته بالدعوة للتوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل إلى آخره؟ الآن ما هي الواجب علينا أن نفعله. أول شيء كما ذكرنا العلم، لا بد أن نتعلم قبل أن ندعو، بدون علم لا تتحرك أبدا. إذا كان الله عز وجل يأمر نبيه، ومن يعني في رد الآن على من يرى أن الدعوة، يقول بعضهم كلمة عندنا دارج يقول تكلم ويرزقك الله، فيرون بعض المهتدين يقول تعال أوقف تقف أمام الجماعة وتتكلم ويرزقك الله، يفتح الله عليك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نقول لا يا أخي، هذه دعوة عمل تعبدي لله عز وجل، لا بد أن يتكلم فيها الإنسان عن علم وعن بصيرة، ويحذر الإنسان أن يتكلم عن جهل، وردت النصوص في ذلك والتحذير منه. فلا بد الإنسان لا يدعو إلا عن علم، أما أن يروح ويتجول ويسافر ويفعل ويفعل ويقول هذا بدون علم، نقول لا. الدعوة ونشر أشد من الطب، لو يتطبب إنسان بدون معرفة بالطب أوقف ومنع وأدب، ولو يقوم إنسان يدرس في المدرسة وهو لا يعرف تدريس منع من التدريس، والأباء والأولياء الأمور منعوا ذلك الشيء، كيف تدرس عيالنا وأنت لا تعرف التدريس، أن تفسد عيالنا. فكذلك الدعوة بدون علم إفساد، فلا بد للداعية أن يتعلم ثم يعلم، لكن لا يلزم الإنسان أن يتعلم جميع المسائل. ما عرف الإنسان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، بلغوا عني ولو آية، إذا تعلمها وعرفها ودرسها يبلغ، لكن لا يجلس للناس ولا يتصدر إلا إذا شهد له بالعلم. وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يضبطها أيضا، لا يجلس للعلم ولا يتصدر حتى يشهد له بالعلم. يقول الإمام مالك رحمه الله ما جلست للناس حتى شهد له أكثر من كم؟ من سبعين كلهم شهدوا له بالعلم، فجلس للناس أما أن نصدر من لا يعرف بالعلم فهذه أيضا مسألة في باب العلم لعلنا نتكلم أيضا. على من سلك هذا الطريق أيها الإخوة أن يصبر، وهذه من المسائل التي يوصي بها العلماء، الصبر. والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. العلم والصبر عليه، لا بد أن يأتي الإنسان بعد المضايقات بعض الهمز بعض اللمز، تذكر في هذه الشدائد وفي هذه المواقف من قدوتك، النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله قدوة، قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. ضرب صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، ضيق صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر واحتسب، ما جاء بأعمال يعني تفسد هذا الأمر، وإنما كلها صبر واحتساب صلى الله عليه وسلم. ولا تغضب إلا لله، إذا انتهكت محارمه يغضب الإنسان، أما يغضب لنفسه لا، ويثور من أجل أمور الدنيا كما يحصل الآن ثورات من أجل الدنيا، هذا لا ينبغي المسلم. إنما الإنسان يغضب لأنه يرى الشرك، يرى أن يعبد غير الله، يرى أن يسجد لغير الله عز وجل، هذا الذي يغضب الإنسان ويضيق صدره ويتمعر وجهه. أما الدنيا فنقصت الأرزاق أو قلت الأموات أو غيرها، فهذا لا يهم الداعية ولا يهم من سار على منهج الأنبياء شيء، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة كان يغمى يسقط أحدنا من شدة الجوع، ومع ذلك ما غضبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يقول تكلموا في النبي لأنه لم يعطيكم، لا، وإنما يصبرون ويحتسبون ويذكرون الله عز وجل ويرجون ما عند الله جل وعلا. أيضا الصبر. الأمر الثالث الحكمة، لابد من الوصايا المهمة للداعية، العلم الصبر الحكمة، يكون حكيم فيما يدعو له، يعني عالما به حكيم، كيف يوصل الناس، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد أن يحدث بما علم وبما عرف وعلى قدر عقول الناس، لا يحدثهم بشيء أعلى من فهمهم وعلمهم فيضر أكثر مما ينفع، فيضر أكثر مما ينفع. أيضا لا بد أن يكون رحيما، وهذه من صفات أهل من أهل السنة الرحمة، من صفاتهم الرحمة بالناس. فصاحب المنهج النبوي الذي يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الطريقة السلفية الصحيحة، يكون رحيما بالناس. أشهر حديث معنا الشيخ بدر الآن، الحديث المسلسل ما هو يا شيخ؟ الراحمون، الراحمون يرحمهم الله. هذا حديث عظيم يحفظه كل مسلم مسلسل، ويفتخر به كل صاحب منهج أنهم أهل رحمة، أهل عطف. رحمة بمن؟ رحمة بجميع الخلق، يرحمونهم، حتى حيوانات يرحمونها، يريدون الخير للناس، الرحمة بعباد الله عز وجل. إذا رأوا من هو على الشرك رحموه، يريدون أن ينقذونه من النار، لا يريدون أن يموت على هذا الأمر، فيدعونه إلى الله وإخلاص العبادة لله، ويصبرون على كلامه وغمزه ولمزه. إذا رأوا صاحب المعاصي والشهوات والخمور والمخدرات وكذا، نصحوه ودلوه وعلموه الخير وأرشدوه. إذا رأوا رحمة، رحمة، هذه من صفاته، رحماء بينهم ومع غيرهم، فيهم رحمة وعطف على عباد الله عز وجل. هذه صفات عظيمة يجب على طالب العلم ومن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بها. ولا تنظروا أيها الإخوة إلى يعني بعض الصفات السيئة التي يعني تقع أو تقع من بعض الناس، لا، وإنما ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، قبل أن نختم على الوقت أدركنا، وهي مسألة مهمة، وهي الدعوة، يجب على الداعية أن يلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق، كان صاحب حلم، صاحب عفو عن الناس، بر وإحسان للناس صلى الله عليه وسلم، كان كريما، كان يتقي الله عز وجل. هكذا يجب على الداعية إلى الله عز وجل على منهاج النبوة أن يتصف بهذه الصفات وبهذه الأخلاق وبهذه الأمور، صفات في علمه، صفات في دعوته، صفات في نفسه، يلتزم بها ويتمسك بها ويعمل بها. هذا ما تيسر أيها الإخوة في هذا اليوم، وعلينا أن نتواصى بيننا في ختام هذه الدورة، أن نتواصى دائما بالخير، ونعاهد الله عز وجل أن نتمسك بهذه السنة، وأن نعض عليها بالنواجد، والله هي النجاة، وهي الفلاح، وهي الفوز أيها الإخوة. ومن أعظم النعم التي امتن الله علينا جميعا في هذا المكان أن هدانا للإسلام، وأن هدانا للسنة، وأن هدانا لهذه هذا المنهج السليم الصافي، ولله الحمد. فنحمد الله عز وجل على هذا الخير العظيم، ونسأل الله على الثبات عليه. لا تحسبون الأمر هينا، هذا أمر عظيم، خير عظيم، خير من الدنيا وخير من المال وخير من غير، أن تهتدي إلى هذا الطريق الصحيح السليم. وغيرك تراهم يتخبطون ويبذلون الجهد الكثير، هكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا رأى من ظلوا في طريق الدعوة يقرأ سورة الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أخواني، لا تنظرون إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظرون للهالكين كيف هلكوا، ولكن انظروا للناجين كيف نجوا، انظروا إلى من ساروا على هذا المنهج. الحمد لله، هذا المنهج ولله الحمد، من علماء ابن باز وبعثيمين وغيرهم مضوا كثير، وغيرهم لو نجلس نعد إلى الفجر ولله الحمد، لكن ذكرت هذا عرضا. هؤلاء يحشر الإنسان يوم القيامة مع هؤلاء، لأنه إنسان مع من أحب، وهؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فنحشر معه. خير عظيم من أن تحشر مع رجل صوفي، ولا مع رجل بدعي، ولا مع رجل خرافي، هذا شيخ في الطريقة والصوف في الطريقة. فالإنسان يتمسك بهذا الطريقة وبهذا المنهج، ويعمل به ويصبر عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات أكثر من سؤال الله
أن يثبتكم على هذا، وعليكم بالعمل بشريعة الله جل وعلا، وحرص على ما جاء فيها وأخذ الثابت منها وتعلم العلم من أهله، نتواصى بذلك دائما وأبدا. ونسأل الله عز وجل كما جمعكم في هذا المكان أن يجمعكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة على حضوركم وإقامتكم في هذا المكان، والشكر أيضا موصول لفضيلة الشيخ عبد الله وإخوانه ومن ساعده ومن عاونه ومن بذل معه، والمشايخ الذين قدموا لهذه الدورة يعني وبذلوا الجهد جهود كبيرة وجبارة، نسأل الله لا يحرمهم الأجر، وندعو لهم في ظهر الغيب هذا الأصل أيها الإخوة، ونشكرهم على ما قدموا. وختامها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان في تعليق لبعض المشايخ أو نعلق في السؤال للشيخ.
جزا الله الشيخ على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم يا شيخ بما يسمى بالأفكار الدعوية وإدخال الأناشيد والتمثيليات في مجال الدعوة إلى الله، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن التمثيليات والأناشيد كما ذكرنا ليست من وسائل الدعوة، هذه من وسائل المهرجين والممثلين، وأفتى بذلك مشايخنا وفقهم الله وهم أعرف منا. فالرجوع لفتاوى الشيخ صالح الفوزان وباقي المشايخ كلهم في ذلك، فالذي عليه قول أغلب المشايخ في هذا الباب واضح وصريح في هذا الباب. التمثيل كذب، والأناشيد تشبه بالتصوف، تشبه ما الآن تبين، يعني في بدايات النشيد كان فيه تردد، لكن الآن وصل الأمر إلى شيء لا يصدق، حتى أنهم يستخدمون الموسيقى ما هو بالدف، الصوفية يستخدمون الدف، هذول يستخدمون النغمات الموسيقية والمقامات الموسيقية، واعترف بعضهم أن لا نسجلها إلا على نغمات موسيقية ثم تسحب منها. والإنسان يشغل روحه كما قلنا بالعلم، العلم لابد من قراءة القرآن والاطلاع على كتاب الله وحفظه، لابد يكون له ورد في قراءة كتاب الله وحفظ كتاب الله، هذه والله لا تنفع الإنسان، وإنما كلام وتهريج وبعضها حماسية وإلى آخره، وبعضها بأصوات يعني غير بعضها حماسي وبعضها بأصوات في التغنج وتميع وتكسر، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وليست من الدعوة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فعل في أيام الصحابة رضي الله عنهم إنما كان هو من شعر العرب وما يبث الحماس فيه وينفعهم ويستفيدون منه، أما هذا لا تستفيد ولا تنفع ولا ولا, ولا 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 يؤثر ولا ينفعك، حتى في اللغة العربية مكسور وضعيف جدا. عدنا تفضل شيخ.
الله أكبر الله أكبر الله Allah.
يقول أحسن الله إليكم: كيف تكون الدعوة إلى الله توقيفية وليست اجتهادية كما تزعم بعض الجماعات؟
عبادات توقيفية وليست اجتهادية، هذا الفرق واضح. العبادة قلنا أن الدعوة عبادة قربة، الإنسان يدعو يريد الأجر من الله عز وجل، يريد الثواب من الله عز وجل، إنما يدرس الناس بعلم، إنما يرشد، إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي فعل الدعوة فهو محتسب الأجر عند الله عز وجل، إذن هي عبادة. إذا كنا ننظر أنها عبادة فلا بد أن تكون خالصة لوجه الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه أن تكون على هدي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الطريقة في الدعوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدها؟ هذا الجواب. كل من يفعل من هذا فعل الجماعات الموجودة في الساحة، نقول هذا الفعل، هذا التحزب مثلا، تجمع، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول لا، ما فعل. كيف إذا؟ وفي خير سبقنا إليه، هذا خروج مثلا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بكان الحاجة أشد، لأن الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، الإسلام ضعيف، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الصحابة. فهذا نقول هذا جواب، أن العبادة التوقيفية معناها أنها عبادة، الدعوة التوقيفية معناها أنها عبادة يرجى فيها الأجر، مثل الصلاة، ما يجي واحد يشرح لنا صلاة، مثل الأذكار، ما يجي إنسان يجيب لنا أذكار يقول ترى عندكم ذكر يوم الجمعة خاص بالجمعة، ذكر بيوم السبت، نقول لا، الأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف كانت دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله للعامة؟
باختصار، وهذا إن شاء الله سيكون له حديث إن شاء الله غدا الصبح، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب كان يجلس للناس رحمه الله ويعلمهم التوحيد ومسائل العلم الأصلية اللي هي معنى الآن، هذه الرسائل مختصرة بأسلوب واضح سهل لا تعقيد فيه، يعرفه كل إنسان، يجلس لهم ويرسل لبعضهم مندوبين طلبة علم. فهذه هي طريقته رحمه الله، وطريقة أئمة الدعوة من بعده هذه الطريقة المباركة، كان لهم طريقة للعامة يعطونهم الدروس المختصرة، وأما لطلبة العلم فكان لهم الكتب المطولة والشروح وأمهات الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نرى في الدعوات المعاصرة إبعاد الشباب المتدين عن العلماء الربانيين وربطهم بالدعاء، فما رأيكم؟
هذه أكبر طريقة يستخدمها أرباب ودعاة الحزب التحزب، أنهم يصرفون الشباب عن العلماء، يغيبونهم عن العلماء الربانيين، العلماء الربانيين، العلماء الربانيين يبعدونهم عنهم. لماذا؟ حتى لا يتلقوا العلم الصحيح ولا يأخذونه، ويصرفونهم لمن؟ يصرفونهم لأشخاص هم نصبوهم علماء، سموهم علماء، مع أن لا تنطبق عليهم شروط العلماء، لا يعرفون بالعلم ولم يشهد لهم بالعلم ولم يعرف لهم دروس، يعني أنهم درسوا العلم، فيصرفونهم لأناس آخرين حتى يعني لا يأخذ ولا يسمع ولا ينظر إلى كتاب إلا عن طريق هذا الأمر، فيبقى مسكر عليه ومغلق عليه. فهذا السبب أنهم يصرفونهم عن العلماء ويغيبونهم عن العلماء ولا يعرفون العلماء، يعني وهذا شيء مشاهد، يصرفون الشباب صرفا قويا عن العلم وأهل العلم الثقات المعتبرين الذين أمر الله بالرجوع إليهم، يعني من صفاتهم قلنا كونوا ربانيين، من صفاتهم أنهم أيضا يعني يخشون الله عز وجل، الخوف وخشية وورع، فهؤلاء كلهم يبعدونهم عن هذا الأمر. فهذا الهدف منه حتى لا يسمع إلا ما تريده أو ما يريده التنظيم والحزب والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما يقول هذا السائل: ما تقولون في من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا عاقل؟ هذا لا يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في حق وسلم. الرسول يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل ويجب التحذير منه وبيان خطره. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووضحها للأمة وأكمل الدين وشرعه أكمل شرع، فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعرف الرسالة، ما ترك طريقة إلا أرشدنا إليها، تركتكم على المحجة البيضة ليلها كنهارها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. والله هذا مصيبة أن تقرأ مثل كتبه أو تسمع شرطته أو يرجع إليه وهو يقول مثل هذا القول. لا حول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك من يطعن في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ويقول أن فيها شدة وتكفير.
هذا ما عرف العلم الصحيح ولا عرف دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة على منهاج النبوة، وكما ذكر العلماء قديما وحديثا: ائتوني بشيء، يذكر العلماء يقولون هذه العبارة: ائتون بشيء خالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون شدة وقسوة، تدرون لماذا؟ هذا يقولون من باب التنفير من دعوة الشيخ محمد، وإلا دعوة كلها رحمة. اقرأوا أي رسالة، افتحوا أي رسالة، أول كلمة ماذا يقول؟ اعلم رحمك الله. يبدأ بالدعاء للناس بالرحمة، يعلم الناس الدين ويتلطف رحمه الله بهم وعرف عن أخلاقه وسماته مثل هذه الأمور، فكيف يأتي من يتهم بهذا؟ لكن هذه اتهامات معروفة للتنفير، وهذه يلجأ إليها كما قالوا حتى في حياته، يعني كما قال المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساحر، كاهن، إلى آخر. هذه طريقة من طرق من لا يستطيع المواجهة والإجابة، يلجأ إلى مثل هذه الأمور، يلجأ لمثل هذه المسائل حتى ينفر من هذه الدعوة المباركة. لكن لن يضر السحاب نبح الكلاب. الإمام رحمه الله إمام ومجدد، وعلمه انتشر ولله الحمد، ودعوته قائمة، وأعداؤها من التصوف المتصوفة وأذنابهم ومن يسير على نهجهم وغيرهم كثير، كلهم يدعون للرافضة، كلهم يدعون إلى التشكيك في هذه الدعوة، وهي امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية ومحمد بن أحمد بن حنبل، و أخذوها عن النبي وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما ابتدعوا ولا كلمة ولا أحدثوا شيء. كتاب التوحيد الذي عندنا الآن كله ماذا يا إخوان؟ آية، حديث، قال ابن عباس، قال ابن كثير، ما في رأيت وأرى وكلام، لا أبدا. هذا كلام الشيخ واضح، آيات وأحاديث، أبدا ليس في تشديد ولا في تنفير ولا يعتبر شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي أهمية الدورات العلمية؟
أهميتها كثيرة أيها الإخوة، يعني منها رفع الجهل عن الإنسان عن نفسه، فيها حضورها إذا أخلص الإنسان فيها تعبد لله عز وجل، ويعني أجر عظيم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فيها خير عظيم. هذه الحلقات فيها تزود ورد الإنسان عن ما يتيم شبهات وشهوات، فيها أيضا لقاء مع طلبة العلم وأهل الخير والمعرفة، فهذه كلها الحمد لله من فوائد هذه الدورات العلمية المباركة. ولا شك أن الدورات لها فوائد يعني على الإنسان، يعني قد لا ترى فوائدها الآن لكن ستراها بعد سنوات، تشعر تتذكر هذا وتشعر بفائدته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيه: كيف يكون دور الدعاة في المجتمع؟
دورهم عظيم، ومهم جدا. لكن عندي وقفة أيها الإخوة، وهو أننا إذا كان عند الإنسان شك في مسألة، مثلا كمن يأتي يطعن في دعوة الشيخ محمد أو يطعن في عالم من العلماء أو في غيره، عليه الإنسان أن يسأل أهل العلم، يتصل بالعلماء ويسأل، يعني تهم في كذا في مسألة فلانية، يسأل وسيجد الجواب، وسيجد الجواب واضح وبين وصريح. لأن ميزة ما تميز به الدعوة السلفية أن ليس هناك أمور أسرار أو لها حد معين، لهذه الدعوة كل إنسان له حق أن يبحث فيها وأن يسأل عنها وأن يستفسر وأن يسأل عنها. نعم، السؤال أنت وكان
كيف يكون دور الدعاة في المجتمع؟
كيف يكون دور الدعاة في المجتمع؟ دور الدعاة في المجتمع دور عظيم. قلنا يبدأ الإنسان بنفسه، والمجتمع ينقسم أقسام، مجتمع بيته هذا مجتمع، مجتمع عمله مجتمع، مجتمع حيه هذا مجتمع، المنطقة اللي فيها كله مجتمع. فكل إنسان على قدر علمه واستطاعته يؤتي هذا المجتمع ما يستطيع، يعني على قدر استطاعته، يعني لا نكلفه فوق طاعته وفوق استطاعته فوق حاجته، لا، على حاجته وقدرتك تستطيع. خاصة أن الإخوة أغلبهم من خارج هذه البلاد، فأنت تبلغ الذي تستطيع فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما الواجب على الدعاة والخطباء وأئمة المساجد تجاه الفتن الظاهرة والدعوات المغرضة لبلادنا؟
واجب الخطباء والدعاة، واجبنا جميعا، وليس يعني الجميع واجبه. أولا الوقوف مع ولاة الأمر، الوقوف مع ولاة الأمر، لأن هذا من السمع والطاعة في المنشط والمكره، فيجب الإنسان يقف معهم ويدعو لهم، ويحذر أن يكون مخذلا أو يأتي بالتحريش ونشر الشائعات، يحذرها أشد الحذر، وإنما يلتزم بما عليه ولاة أمره أو ما وجهه به العلماء، ويسمع ويطيع ويتعاون على البر والتقوى. هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه باختصار. فهذا باختصار أيها الإخوة، وأؤكد وأذكر الإخوة أننا لا بد أن نستقيم على أمر الله عز وجل وأن نطيع الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر حفظه الله تعالى، يوم الأربعاء 18 من شهر شوال عام 338,400 للهجرة النبوية، في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أن نحيي وأن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، مدير مراكز الدعوة وتوجيه الدعاة بوزارة الشؤون الإسلامية والتوجيه والإرشاد، بين أبنائه وإخوانه، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها قامت السماوات والأرض، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فمن حقق كلمة التوحيد
كان من التابعين
التابعين له بحق والسائرين على هداه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده جل وعلا، وأن يكفر بما يعبد من دونه، وأنهم جميعا مرسلون صادقون قد بلغوا رسالة ربهم وأدوا الأمانة. وعرفنا منهم من عرفنا وأعلمنا الله بهم، ومنهم من يعني استثنى الله بعلمه ولم يخبرنا بهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فالإيمان بالأنبياء والرسل واجب، ولا يصح إيمان الإنسان حتى يؤمن بالأنبياء والرسل جملة وتفصيلا. في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان الستة، يجب على العبد أن يؤمن بها جميعا. والأنبياء أيها الإخوة، نأخذ تعريفهم في اللغة: النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، كما قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه منبأ، أي مخبر من الله عز وجل: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والنبي في الاصطلاح هو الذي نبأه الله عز وجل، أي أوحى إليه أن يعمل بشريعة نبي قبله، أو بشريعة ناق، يعني يكمل شريعة نبي قبله. وبعثه الله إلى قوم مؤمنين بشريعة سابقة ليبطل ما ابتدعوه في دينهم، ويصحح ما أخطأوا فيه، ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ويكون قدوة بينهم، ويعمل بما أنزل الله جل وعلا عليهم. لكن النبي لا ينزل عليه كتاب من الله عز وجل، ولا يرسلون إلى قوم كفار ويعملون بشريعة نبي قبلهم، وإنما يرسلوا إلى قوم موافقين ولكنهم مخطئين في أعمالهم. والرسول والرسل سموا رسلا لأنهم بعثوا من قبل الله عز وجل برسالة حملوها وأمروا بتبليغها للناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل في الاصطلاح هم من ينبئهم الله جل وعلا بوحي، ويوجههم إلى من خالفه وخالف شرعه وأمره، ويبعثون إلى قوم لم يأتهم نذير من قبلهم. فالإنسان لا بد أن يعرف الفرق بين النبي وبين الرسول، وكلام أهل العلم في هذا كثير جدا. إذا عرفنا هذا، فالأنبياء والرسل كما ذكرت قبل قليل عددهم كثير، ولم يرد يعني تحديدا لهم، ذكر في بعض الأحاديث أعدادا لهم، لكن الآية: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك.
وكلم الله موسى تكليما. فالرسل عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، منهم من ذكرهم الله لنا ومنهم من لم يذكره الله جل وعلا لنا. وأفضل أولو العزم خمسة، أو أفضل الأنبياء أولو العزم وهم خمسة الذين ذكرهم الله جل وعلا وأمر الله عز وجل باتباع طريقتهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سبب التسمية بأنهم سموا بأنهم أولو العزم أي أن عزمهم قوي، عزمهم قوي، ابتلوا فصبروا وأصابتهم شدائد وجاءهم من المشاق والبلاء الكثير، لكنهم صبروا على ذلك طاعة لله جل وعلا. هذا ما يأتي في الشق الأول من العنوان وهم الأنبياء. الدعوة أيها الإخوة، أهم الدعاة هم الرسل، وهم القدوة، وهم الذين يبلغون دين الله عز وجل. وأعظم الرسل وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله عز وجل يأمر نبيه بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل لنبيه ادعو إلى ربك ولا تكن من المشركين. ويقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. والأصل في الخطاب أنه لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص، خوطب النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة، فهو أيضا لأمته إلا ما استثني، إلا ما استثني. الدعوة أيها الإخوة على كل مسلم ومسلمة على قدر طاقته وعلمه، على قدر طاقته وعلمه. ما هي دعوة الرسل وما لب دعوتهم؟ الرسل صلوات ربي وسلامه دعوتهم كانت لماذا؟ جميع الأنبياء والرسل كانوا يدعون لشيء واحد، وهو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دون الله. وهذا الذي أكده القرآن الكريم وذكره على أنبيائه. عن نوح يقول الله عز وجل، يقول نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الأنبياء جميع دعوتهم كانت لعبادة الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. فما هي كانت الحكمة من دعوتهم؟ ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ أولا مبشرين ومنذرين، ثانيا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الثالث اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيضا ليكون الدين كله لله. فكما سمعنا يا أخوة مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ مبشرين بالثواب والأجر الذي يأتي لأهل الإيمان والصلاح والخير، مبشرين لهم. ومنذرين من عذاب الله عز وجل وما يحل بهم من عقاب وبلاء وما ينزل بهم من شر إن خالفوا أمر الله عز وجل، أيضا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأيضا أمر الله عز وجل إقامة للحجة على عباد الله، أن الله لا يعذبهم إلا وقد أرسل فيهم رسولا وبين لهم الأمور وحذرهم ونبههم ولا يأخذهم بغتة. فالحكمة من إرسالهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أيضا ليكون الدين لله. معنى هذا أن يكون أعمال العباد خالصة لوجه الله عز وجل، لا شرك فيها ولا رياء ولا سمعة، يأمرون الناس بعبادة الله عز وجل، ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ويحذرونهم من عبادة الطاغوت والطواغيت، وأن تكون أعمالهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا من الحكمة من إرسال الرسل أن يكونوا قدوة للناس، وأن يكونوا لهم تأثيرهم على الناس، وأن يكون لهم وأن يكون للناس أسوة حسنة في هؤلاء الرسل، يتعلمون من سيرتهم ومن صفاتهم ما يسيرون به في حياتهم، وبينه الله عز وجل لنا ذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا هذه هي الحكمة من إرسال الرسل. عرفنا الآن وجوب الإيمان بالرسل وأنه واجب، ولا نشك في نبي ولا نبي ثبت نبوته ورسالته في الكتاب والسنة، لا نشك فيه ولا نطعن فيه ولا ننتقصه ولا نسبه، ونؤمن به كما أمرنا الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيمان تام ظاهرا وباطنا نؤمن بذلك كله. أيضا نفرق بين الأنبياء والرسل، وأن الله عز وجل أرسلهم لحكم ولأمور مهمة في حياتنا، وهي أن يكون الدين لله عز وجل، ولئلا يكون للناس على الله حجة، ومبشرين ومنذرين وقدوة للبشر. أيها الإخوة، بعد أن تبين لنا هذا كله، يجب علينا أن نعرف أمرا مهم، وهو أن خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقد أكمل هذا الدين. نزلت عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أتم هذا الدين، أتم هذا الدين لا نقص فيه ولا عيب، أحكامه صالحة لكل زمان ومكان، شاملة لجميع جوانب الحياة، حتى أن ما ترك شيء إلا أعلمنا إياه، آداب الخلاء، آداب الأكل، آداب الشرب، كل الأمور أعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أن يتقرر في نفسك، أنه ما تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنه يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسالات التي قبلها، وأنه يجب على الإنس والجن واليهود والنصارى جميعهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوته مهيمنة عليهم جميعا، فيجب على الجميع اتباع هذه الرسالة والسير عليها. لا يحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يسمع بي إلا أن يؤمن بي من إنس أو جن، ذكرا أو أنثى، لا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور الصغير والكبير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع ليس فقط في الأقوال، الاتباع ليس فقط في الأفعال، الاتباع ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال في كل الأمور صغيرها وكبيرها. لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أتدرون لماذا حصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الفضل العظيم يعني والأجر الكبير والذكر الطيب إلى قيام الساعة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان العاقبة أن رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا يترددون في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون لا ولد ولا أهل ولا زوجة ولا قريب على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون شيء، إنما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم عندهم، يستجيبون لأمر الله. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه حصل في أحد موقف وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أناس منهم على الجبل رماة وأناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرماة تعجلوا قليلا، نزلوا من الجبل حينما رأوا قريش انصرفت، لكن رجعت قريش والتفت على الجبل، فحصل الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج وجهه وقتل أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. فاستغرب تعجب الصحابة، لماذا هذا؟ هم كفار وعباد أصنام ومشركون، ونحن أهل التوحيد، الله أنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم. ما هو الخطأ الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم؟ هو أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني، صلى صلى الله عليه وسلم يوما وكان يلبس حذاءه، فاقتدى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وفي الصلاة جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحذاء أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاء، فخلع الصحابة. بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لماذا فعلتم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، تسليم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا حصل الأمر والتعظيم لهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن جبريل أتاني بالوحي فأخبرني أن فيهما أذى. انظروا إلى فعلهم رضي الله. سمعوا موقفا ثالث، سمعوا أن الخمر حرمت فاستجابوا وأخرجوا الخمر من بيوتهم ووضعوها في الطرقات وسكبوها في الطرقات دون تردد ودون يعني حصول شك في قلوبهم من ذلك. لذلك كان حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على تطبيق شرع الله عز وجل وعلى الاستقامة على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم أشد شيء في هذه الدنيا. لأن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر أيها الإخوة إذا تقرر عندنا وعرفناه وتبين لنا أننا بعد وجوب الإيمان بالرسل أننا لا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن نتبعه قولا وعملا، أن نتبعه اعتقادا في كل الأمور، لا نخالف هديه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الإمام مالك رحمه الله كان يوصي يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لا بد أن نأصل هذا الأمر أيها الإخوة في أنفسنا، لأننا ما أصابنا وما نزل بنا من بلاء وما حل بالناس إلا لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا أهواءهم، قدموا شهواتهم، قدموا أموالهم، قدموا أولادهم على حب وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقعت مزلات. بعضهم ادعى أن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتفال به ووضع بعض الشعارات والأناشيد والموالات وإلى آخره، ليس هذا حبهم. الحب هو اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاستقامة على أمره كما سنوضح الآن في الطرق. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن تساهل فيه فليحذر كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحذر الحذر أيها الإخوة أن نقع في أمر نخالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أمرا مهما يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أمور، بينها لنا، بين لنا التوحيد صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل، ليكون الدين لله. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المعاملات، البيع والشراء، فلا نأتي بعمل غير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بين لنا العبادات والمعاملات وأيضا التعامل مع الناس والسلوك والحقوق. هنا نأتي إلى أمر مهم، هل العبادات هل الدعوة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بينها؟ ها بينها. إذن العبادة الدعوة توقيفية، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يجب أن يعرف طالب العلم، أن الدعوة توقيفية ليست اجتهادية، أن الدعوة يجب أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهج محمد صلى الله عليه وسلم هو منهج الأنبياء والرسل من قبله. لا يشك في ذلك مسلم من أهل البصيرة ومن أهل الإيمان ومن أهل التقوى أن هذا هو الأصل، وأن الناس بحاجة إلى الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن الناس بحاجة، يقول الإمام أحمد: الناس بالحاجة للعلم الشرعي أشد من حاجتهم للطعام والشراب. حاجتهم للعلم للطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، لكن حاجتهم للعلم يحتاجونه في كل أو في كل حركاتهم وفي كل أعمالهم وفي كل سكناتهم يحتاجون إلى هذا العلم. إذن أيها الإخوة، الدعوة، توجيه الناس، إرشاد الناس، النصح للناس، كل هذا يكون توقيفيا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان بدعوة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتينا إنسان بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على بيان أمثلة وطرق على ذلك في أثناء الحديث لكننا نتدرج. طيب، الآن تبين لنا توقيفية، إذن هي عبادة، يعني أننا نفعل عمل عبادة، نتقرب إلى الله عز وجل بدعوة الناس بعبادة. هذه العبادة متى تكون العبادة مقبولة؟ متى أخواني طلبة العلم حضور الدعوة؟ نعم، إذا توفرت فيه شروط أو شرطين. الشرط الأول إخلاص العمل لله، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الشروط ليست في الصلاة فقط، وليست في الصيام، وليست في الحج، وإنما أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة ولا شرك ولا نفاق، وإنما الدعوة المراد بها أن تكون لله عز وجل كما شرع الله جل وعلا، ويقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم وعلى أمره صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك أبدا. طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل أولا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت بتصديقه فيما أمر وطاعته فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه، ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاتباع سنة صلى الله عليه وسلم في هذا هو الاتباع، ليس فقط الدعوة تكون في تطبيق سنته صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل فقط وإهمال جانب آخر، يعني الدعوة فقط في الأخلاق ونهمل جانب التوحيد، الدعوة في الجانب السياسي ونهمل جانب العبادات، هذا كله لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وذلك أن نحذر الابتداع في هذه الدعوة، نحذر الابتداع في الدعوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن خير الحديث أو الهدي خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلا يوجد أيضا في الدعوة بدعة حسنة، وإنما كل عمل خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فهو مردود على صاحبه، وهو بدعة، وينطبق عليه أحكام البدعة، لا مجال في ذلك للتأويل والشك. إذن الآن عرفنا أن الدعوة واجبة، وأن الدعوة توقيفية عبادة لله عز وجل لا بد فيها من الإخلاص العمل لمن لله عز وجل، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أن إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، وأيضا التحذير من الابتداع في أمور الدعوة، وإحداث أمور في الدعوة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الدعوة نقول هذا ليس من الدعوة، هذا خطأ وضلال مبين. طيب الآن ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا الناس؟ إذا ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر مهم لا بد لإخواننا من طلبة العلم أن يعرفوه وأن يتنبهوا له. ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هل كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق كما يذكر بعض الجماعات، وإلى الزهد والورع، وإلى الأخلاق والصفات الست؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تكوين الدولة الإسلامية وإلى الحكم وكذا وكذا والناحية الاجتماعية وإلى آخره؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد، تحقيق التوحيد، عبادة الله عز وجل، إخلاص العمل لله جل وعلا، هذا هو الأساس الدعوة، هذا المهم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي الأنبياء كلهم علشان هذا الباب أيها الإخوة، التوحيد. دعوة لا تقوم على التوحيد دعوة باطلة مردودة، لأن القرآن كله توحيد. يجب أن يتأصل ويعلم الطالب العلم هذا الأمر، أن دعوة لا تقوم على تعليم الناس التوحيد، لا تقوم على إحياء التوحيد، تحقيق التوحيد لله عز وجل، فهي باطلة. يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد، تحقيق التوحيد نصرة أهل التوحيد، تحقيق التوحيد محبة أهل التوحيد. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صعد الصفا أول ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، ودعا ونادى في الناس إلى ماذا دعاهم أيها الإخوة؟ إلى شهادة لا إله إلا الله. لم يدعوهم إلى أن يعطى مال ولا أن يزوج ولا كما عرضت عليه قريش. قال: قولوا لا إله إلا الله كلمة تفلح وتملك بها العرب وتسود بها العجم. وقف أبو جهل فماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يقول الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد ماذا يقول: لا يكن أبو جهل أعرف منك بمعنى لا إله إلا الله، عرفا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله، هذه التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قولوها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد منكم مال ولا جاه ولا منصب ولا 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 إخرة. هذه هي الدعوة أيها الإخوة، الدعوة لتحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله، لا معبود بحق إلا الله، دعوة ليس تأويلا في معناها وشكا في كلامها كما يحصل الآن، يحرفون معنى لا إله إلا الله، فلا بد من العمل بهذه الكلمة. تحقيق التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الحرب على الشرك وأهل الشرك. ما الفائدة أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله عز وجل، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يرجو غير الله عز وجل، ما الفائدة أيها الإخوة؟ ما الفائدة في ذلك؟ إذا مات مات على ضلال، كيف الفائدة من ذلك؟ هل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يزور يهودي في أول ما يأمره بالتوحيد قل لا إله إلا الله، الرسول يزور عمه أبو طالب فيقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك عند الله، كل هذا من أجل تحقيق، ليست كلمة تقال باللسان، كلمة وقول وعمل واعتقاد، هذه الكلمة لا بد أن تحقق وأن يعمل بها. إذن أول ما يدعو الإنسان والطريقة التي يسير عليها هي تحقيق التوحيد. إذا الميزان الذي يوزن به توزن به الدعوات ويوزن به الأشخاص أن يعرف هل هو داعية للتوحيد، لتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من النفاق، التحذير من الشرك والنفاق وما يعبد من دون الله، هذا هو الأصل وهذا الصح. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، أدعو على الله على بصيرة، على بينة، هذه الدعوة على بصيرة أنا ومن اتبع، هذه سبيلي، هذه سبيل النبي. أما الذي يريد أن يسلك سبل أخرى وطرق أخرى فقد ضل. نعم أيها الإخوة، لا بد أن نتنبه لهذا الأمر. أول ما يدعى إليه التوحيد، ويجب أن تقوم الدعوة كلها للتوحيد، بل كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها للتوحيد. ومن شك في ذلك أو شكك في ذلك أو طعن في ذلك فإنه يطعن في باب من أبواب الدين العظيمة، باب عظيم في الإسلام. كيف تريد الناس أن تجمعهم كما يفعل بعض على غير التوحيد؟ هذا ضلال مبين، لا يمكن نجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله كلمة، ماذا يحصل؟ تجتمع فيها الناس كلها، تجمع لا إله إلا الله، تجمع وليست تفرق. التوحيد إذن يجمع ولا يفرق التوحيد. فانتبهوا أيها الإخوة، هذا الأساس المهم الذي ندعو الناس إليه وهو التوحيد. التوحيد أيضا الثاني الذي يجب أن نعرفه هو الدعوة إلى العلم. إلى العلم، ما هو العلم الذي ندعو الناس إليه؟ العلم هو ما قال الله وقال رسوله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ندلهم على العلم الشرعي، ندلهم على، نعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل، أقسام التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعلم الناس عبادة الله عز وجل، إخلاص العمل لله جل وعلا، هذا العلم الذي ينفع الناس. نعلمهم كيف يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعلمهم صغائر الأمور، مسائل البسيطة في العلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم أيها الإخوة، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعند كبار الصحابة، راوي الحديث عمر رضي الله عنه وفيهم في الحلقة كبار الصحابة، فماذا أخبرهم؟ ماذا علمهم؟ علمهم الإسلام. قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن ثم أخبرني عن الإحسان. ثلاث مسائل كلها بعض الناس يقول سهلة دي نعلمها الأطفال. كبار الصحابة جاءهم أكبر الملائكة أيضا يعلمهم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم. هذا هو الدين الذي نتعلمه أول ثم نعلمه. الله عز وجل يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله، بدأ بالعلم قبل العمل كما بوب البخاري ذا. فالعلم قبل أيها الإخوة، لا بد من العلم وأن نتعلمه ثم نعلمه للناس. فإذا تعلم الإنسان علم، أما أن يتصدر ويجلس وهو لم يتعلم هذا هو المصيبة، هذه هي الطامة، هذا الذي يأتي بالمصائب والمشاكل الكثيرة على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لا بد من العلم، وهذا باب عظيم جدا يجب أن نتنبه إليه وأن نحرص عليه أشد الحرص، لأننا العلم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه للصحابة والتابعين كانوا في السوق، قال أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ انطلق الناس للمسجد فما وجدوا إلا حلقات الذكر، حلقات العلم. قال وأين؟ قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذه بحظ وافر. فمن أخذ من هذا العلم أيها الإخوة بتعلمه وتعليمه للناس وإرشاده للناس فقد أخذ بحظ وافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلما رأيت في نفسك إقبالا على العلم وتعلم العلم الصحيح الصافي وأخذ من مصادره الصحيحة فأعلم أنك على خير، أراد الله بك خيرا عظيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عمه ابن عباس قال لا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما دعا له بكثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا الزوجات ولا القصور ولا المزارع، دعا له بالتعلم والعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بماذا؟ أن يرزقه الله علما. ويقول ابن حجر رضي الله رحمه الله ما أمر الله عز وجل نبيه أن يتزود من شيء من الدنيا إلا بواحد، ما هو؟ العلم. وقل ربي زدني علما. فإذا أيها الإخوة، الدعوة تقوم على التوحيد وتقوم على العلم، العلم الذي هو هدي النبي، علم النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. إذا تعلم الإنسان يعلم من حوله، يعلم من حوله. ومن يعلم أول ما يبدأ بمن يعول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقاربك، زوجتك، أولادك، ثم من حولكم، ثم تتوسع الدائرة قليلا قليلا. لأن بعض الناس يخالف هذه القاعدة في الدعوة، يجعل يقول يعيشك، يقول أهم شيء هم الدعوة، هم الدعوة، هم الدعوة. طيب ما هم الدعوة؟ فكر بإخوانك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ومشاكلهم، فهذا خطأ. الصحيح الذي هو منهج الدعوة الصحيح أن تهتم بمن؟ بنفسك، ثم بمن تعول. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صعد الصفا فنادى فاطمة، ثم نادى ابن عمه، ثم الأقرب فالأقرب. فالإنسان يبدأ بنفسه، ثم بأبيته وأبنائه وأهله وزوجته، ثم جيرانه، ثم أهل حيه ومنطقته، ثم يدعوهم ويوجههم ويرشدهم للتوحيد، للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، للدعوة، لتعلم. يعني يصلون كما صلى النبي، يبيعون ويشترون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعمالهم أخلاقهم كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعلم الإنسان، يعلم الإنسان للناس ويرشدهم إليه، ويرشدهم إليه. طيب كم باقي من الوقت؟ باقي. طيب أيضا إذا هذه الأمور، التوحيد والعلم، هناك مسألة عند الدعاة وهي تحكيم شرع الله عز وجل. هل ندعو الناس لتحكيم شرع الله، أو ندعوهم إلى مثلا أخلاق الفاضلة؟ لا، نقول هنا جهل وقع من بعض الجماعات في العصر الحاضر، أنهم صرفوا الناس إلى هذا الأمر اللي هو تحكيم الشريعة، وطالبوا بأن تكون الدعوة والمناشط الدعوية والجهود الشخصية كلها في تحكيم الشريعة، فكان هذا أن وقعت المصادمات بينهم وبين الحكام. والصحيح هذه الكلمة فضفاضة، الصحيح أن تحكيم شرع الله عز وجل يكون في جميع جوانب الحياة. هذا إذا قال نحكم، نقول نعم تعال نحكم شرع الله. أول شيء نحكمه، هل أنت حققت التوحيد ولا لا، كما ذكرنا قبل قليل. فننظر إلى التوحيد، أهم شيء في العقيدة، في الأسماء والصفات، على منهج أهل السنة والجماعة بدون تعطيل ولا تشبيه ولا في الأسماء والصفات، في التوحيد الألوهية، خلاص العبادة لله، الذبح، النذر، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، الرجاء، كل هذه. وهذه أكبر مشكلة الآن في عالمنا الحاضر، العالم كله الآن عند المسلمين، هذا الركن أيها الإخوة، ركن التوحيد الألوهية، جهلوه، غفلوا عنه، صح ولا لا يا إخواني؟ صح ولا؟ هذا الحاصل. ترى من يذبح لغير الله، من يحلف بغير الله، من يدعو غير الله عز وجل، تلقى دموع وبكى، لكنه يا بدوي، يا زينب، يا فلان، يدعو من يعيد روس، يا برعي، إلى آخر، يدعو من دون الله جل وعلا. فنقول نعم، ندعو إلى تحكيم شرع الله في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الحقوق، في جميع الجوانب، وليس فقط في جانب واحد. ونبدأ بتحكيمها على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى بيوتنا وجيراننا، نبدأ نطبق ما هذا شرع الله، هكذا يكون تحكيم شرع الله عز وجل. ثم أيضا أيها الإخوة، عن وسائل الدعوة، وسائل الدعوة أيها الإخوة، يعني لا بد أن تكون الوسائل الدعوة شرعية وليست وسائل اجتهادية. لا يأتي الإنسان بطريقة في الدعوة ويحدثها لنا، وتكلمنا قبل قليل عن هذا الأمر، مثلا يأتي بموضوع الأناشيد مثلا ويقول هذه طريقة من طرق الدعوة إلى الله عز وجل، نقول لا، ما فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ساروا على هذا الأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في ذلك العلماء وحذروا منها أشد التحذير، وهذا من الإحداثات التي وقعت، هذا من الإحداثات التي بينا قبل قليل أن الدعوة لابد أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا على هديه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تكون الوسيلة للدعوة وسيلة ثابتة صحيحة سليمة، ليست دعوة فيها مخالفة لأمر من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يقع من بعضهم اختلاط الرجال بالنساء في الدعوة، يقول هذا من باب الدعوة ومصلحة الدعوة، حتى أنهم جعلوا شيء في هذا وهو مصلحة الدعوة، وهذا مخالف مصلحة الدعوة، جعلوه لكسر شرع الله عز وجل، لكسر الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسائل في الدعوة يجب أن تكون وسائل صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محدثة تخالف نصا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف ننشر هذه الدعوة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تبين لنا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وإخلاص الدعوة له صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والتمسك به والدعوة على طريقته بالدعوة للتوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل إلى آخره. الآن ما هي الواجب علينا أن نفعله؟ أول شيء كما ذكرنا العلم، لا بد أن نتعلم قبل أن ندعو، بدون علم لا تتحرك أبدا. إذا كان الله عز وجل يأمر نبيه، ومن يعني في رد الآن على من يرى أن الدعوة، يقول بعضهم كلمة عندنا دارج يقول تكلم ويرزقك الله، فيرون بعض المهتدين يقول تعال أوقف تقف أمام الجماعة وتتكلم ويرزقك الله، يفتح الله عليك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نقول لا يا أخي، هذه دعوة عمل تعبدي لله عز وجل، لا بد أن يتكلم فيها الإنسان عن علم وعن بصيرة، ويحذر الإنسان أن يتكلم عن جهل، وردت النصوص في ذلك والتحذير منه. فلا بد الإنسان لا يدعو إلا عن علم، أما أن يروح ويتجول ويسافر ويفعل ويفعل ويقول هذا بدون علم، نقول لا. الدعوة ونشر أشد من الطب، لو يتطبب إنسان بدون معرفة بالطب أوقف ومنع وأدب، ولو يقوم إنسان يدرس في المدرسة وهو لا يعرف تدريس منع من التدريس، والأباء والأولياء الأمور منعوا ذلك الشيء، كيف تدرس عيالنا وأنت لا تعرف التدريس؟ أن تفسد عيالنا. فكذلك الدعوة بدون علم إفساد، لا بد للداعية أن يتعلم ثم يعلم، لكن لا يلزم الإنسان أن يتعلم جميع المسائل، ما عرف الإنسان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، يبلغ عني ولو إذا تعلمها وعرفها ودرسها يبلغ، لكن لا يجلس للناس ولا يتصدر إلا إذا شهد له بالعلم، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يضبطها أيضا، لا يجلس للعلم ولا يتصدر حتى يشهد له بالعلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما جلست للناس حتى شهد له أكثر من كم؟ من 70، من 70 كلهم شهدوا له بالعلم. فجلس للناس، جلس للناس. أما أن نصدر من لا يعرف بالعلم فهذه أيضا مسألة في باب العلم لعلنا نتكلم أيضا على من سلك هذا الطريق أيها الإخوة أن يصبر، وهذه من المسائل التي يوصي بها العلماء، الصبر. والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. العلم والصبر عليه، لا بد أن يأتي الإنسان بعد المضايقات، بعض الهمز، بعض اللمز، تذكر في هذه الشدائد وفي هذه المواقف من قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله قدوة، قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. ضرب صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، ضيق صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر واحتسب. ما جاء بأعمال يعني تفسد هذا الأمر، وإنما كلها صبر واحتساب صلى الله عليه وسلم. لا تغضب إلا لله، إذا انتهكت محارمه يغضب الإنسان، أما يغضب لنفسه لا، ويثور من أجل أمور الدنيا كما يحصل الآن ثورات من أجل الدنيا، هذا لا ينبغي للمسلم. إنما الإنسان يغضب لأنه يرى الشرك، يرى أن يعبد غير الله، يرى أن يسجد لغير الله عز وجل، هذا الذي يغضب الإنسان ويضيق صدره ويتمعر وجهه. أما الدنيا فنقصت الأرزاق أو قلت الأموات أو غيرها، فهذا لا يهم الداعية ولا يهم من سار على منهج الأنبياء شيء، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: كان يغمى يسقط أحدنا من شدة الجوع، ومع ذلك ما غضبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يقول تكلموا في النبي لأنه لم يعطيكم، لا، وإنما يصبرون ويحتسبون ويذكرون الله عز وجل ويرجون ما عند الله جل وعلا. أيضا الصبر. الأمر الثالث الحكمة، لابد من الوصايا المهمة للداعية: العلم، الصبر، الحكمة، يكون حكيم فيما يدعو له، يعني عالما به، حكيم كيف يوصل الناس، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا بد أن يحدث بما علم وبما عرف وعلى قدر عقول الناس، لا يحدثهم بشيء أعلى من فهمهم وعلمهم، فيضر أكثر مما ينفع، فيضر أكثر مما ينفع. أيضا لا بد أن يكون رحيما، وهذه من صفات أهلي من أهل السنة، الرحمة من صفاتهم، الرحمة بالناس. فصاحب المنهج النبوي الذي يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الطريقة السلفية الصحيحة، يكون رحيما بالناس. أشهر حديث معنا الشيخ بدر الآن، الحديث المسلسل، ما هو يا شيخ؟ الراحمون، الراحمون يرحمهم الله. هذا حديث عظيم يحفظه كل مسلم مسلسل، ويفتخر به كل صاحب منهج، أنهم أهل رحمة، أهل عطف. رحمة بمن؟ رحمة بجميع الخلق، يرحمونهم، حتى حيوانات يرحمونها، يريدون الخير للناس، الرحمة بعباد الله عز وجل. إذا رأوا من هو على الشرك رحموه، يريدون أن ينقذونه من النار، لا يريدون أن يموت على هذا الأمر، فيدعونه إلى الله وإخلاص العبادة لله، ويصبرون على كلامه وغمزه ولمزه. إذا رأوا صاحب المعاصي والشهوات والخمور والمخدرات وكذا، نصحوه ودلوه وعلموه الخير وأرشدوه. إذا رأوا رحمة، هذه من صفاته، رحماء بينهم ومع غيرهم، فيهم رحمة وعطف على عباد الله عز وجل. هذه صفات عظيمة يجب على طالب العلم ومن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بها. ولا تنظر أيها الإخوة إلى يعني بعض الصفات السيئة التي يعني تقع أو تقع من بعض الناس، لا، وإنما ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، قبل أن نختم لعل الوقت أدركنا، وهي مسألة مهمة، وهي الدعوة يجب على الداعية أن يلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق، كان صاحب حلم، صاحب عفو عن الناس، بر وإحسان للناس صلى الله عليه وسلم، كان كريما، كان يتقي الله عز وجل. هكذا يجب على الداعية إلى الله عز وجل على منهاج النبوة أن يتصف بهذه الصفات وبهذه الأخلاق وبهذه الأمور، صفات في علمه، صفات في دعوته، صفات في نفسه، يلتزم بها ويتمسك بها ويعمل بها. هذا ما تيسر أيها الإخوة في هذا اليوم، وعلينا أن نتواصى بيننا في ختام هذه الدورة، أن نتواصى دائما بالخير، ونعاهد الله عز وجل أن نتمسك بهذه السنة وأن نعض عليها بالنواجد، والله هي النجاة وهي الفلاح وهي الفوز أيها الإخوة. ومن أعظم النعم التي امتن الله علينا جميعا في هذا المكان أن هدانا للإسلام، وأن هدانا للسنة، وأن هدانا لهذا المنهج السليم الصافي، ولله الحمد. فنحمد الله عز وجل على هذا الخير العظيم، ونسأل الله على الثبات عليه. لا تحسبون الأمر هين، هذا أمر عظيم، خير عظيم، خير من الدنيا وخير من المال وخير من غير، أن تهتدي إلى هذا الطريق الصحيح السليم، وغيرك تراهم يتخبطون ويبذلون الجهد الكثير. هكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى من ظلوا في طريق الدعوة يقرأ سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أخواني، لا تنظرون إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظرون للهالكين كيف هلك، ولكن انظروا للناجين كيف نجوا، انظروا إلى من ساروا على هذا المنهج. الحمد لله، هذا المنهج ولله الحمد. من علماء ابن باز وبعثيمين وغيرهم مضوا كثير، وغيرهم لو نجلس نعد إلى الفجر ولله الحمد، لكن ذكرت هذا عرضا. هؤلاء يحشر الإنسان يوم القيامة مع هؤلاء، لأنه إنسان مع من أحب، وهؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فنحشر معه. خير عظيم من أن تحشر مع رجل صوفي، ولا مع رجل بدعي، ولا مع رجل خرافي، هذا شيخ في الطريقة والصوف في الطريقة. فالإنسان يتمسك بهذا الطريقة وبهذا المنهج ويعمل به ويصبر عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات أكثر من سؤال الله أن يثبتكم على هذا، وعليكم بالعمل بشريعة الله جل وعلا، وحرص على ما جاء فيها وأخذ الثابت منها وتعلم العلم من أهله. نتواصى بذلك دائما وأبدا، ونسأل الله عز وجل كما جمعكم في هذا المكان أن يجمعكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة على حضوركم وإقامتكم في هذا المكان، والشكر أيضا موصول لفضيلة الشيخ عبد الله وإخوانه ومن ساعده ومن عاونه ومن بذل معه، والمشايخ الذين قدموا لهذه الدورة يعني وبذلوا الجهد جهود كبيرة وجبارة، نسأل الله لا يحرمهم الأجر، وندعو لهم في ظهر الغيب، هذا الأصل أيها الإخوة، ونشكرهم على ما قدموا. وختامها: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان في تعليق لبعض المشايخ أو نعلق في السؤال والشيخ.
جزا الله الشيخ على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم يا شيخ بما يسمى بالأفكار الدعوية وإدخال الأناشيد والتمثيليات في مجال الدعوة إلى الله، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن التمثيليات والأناشيد كما ذكرنا ليست من وسائل الدعوة، هذه من وسائل المهرجين والممثلين، وأفتى بذلك مشايخنا وفقهم الله وهم أعرف منا. فالرجوع الفتاوى الشيخ صالح الفوزان وباقي المشايخ كلهم في ذلك، الذي عليه قول أغلب المشايخ في هذا الباب واضح وصريح في هذا الباب.
التمثيل كذب،
والأناشيد تشبه بالتصوف،
تشبه ما الآن تبين، يعني في بدايات النشيد كان فيه تردد، لكن الآن وصل الأمر إلى شيء لا يصدق، حتى أنهم يستخدمون الموسيقى، ما هو بالدف، الصوفية يستخدمون الدف، هذول يستخدمون النغمات الموسيقية والمقامات الموسيقية، واعترف بعضهم أن لا نسجلها إلا على نغمات موسيقية ثم تسحب منها. والإنسان يشغل روحه كما قلنا بالعلم، العلم لابد من قراءة القرآن والاطلاع على كتاب الله وحفظه، لابد يكون له ورد في قراءة كتاب الله وحفظ كتاب الله، هذه والله لا تنفع الإنسان، وإنما كلام وتهريج وبعضها حماسية وإلى آخره، وبعضها بأصوات يعني غير بعضها حماسي وبعضها بأصوات في التغنج وتميع وتكسر، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وليست من الدعوة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فعل في أيام الصحابة رضي الله عنهم إنما كان هو من شعر العرب وما يبث الحماس في وينفعهم ويستفيدون منه، أما هذا لا تستفيد ولا تنفع ولا ولا, ولا 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 يؤثر ولا ينفعك، حتى في اللغة العربية مكسور وضعيف جدا. عدنا تفضل شيخ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
يقول أحسن الله إليكم: كيف تكون الدعوة إلى الله توقيفية وليست اجتهادية كما تزعم بعض الجماعات؟
عبادة توقيفية، عبادة توقيفية وليست اجتهادية، هذا الفرق واضح. العبادة قلنا أن الدعوة عبادة قربة، الإنسان يدعو يريد الأجر من الله عز وجل، يريد الثواب من الله عز وجل، إنما يدرس الناس بعلم، إنما يرشد، إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي فعل الدعوة فهو محتسب الأجر عند الله عز وجل، إذن هي عبادة. إذا كنا ننظر أنها عبادة فلا بد أن تكون خالصة لوجه الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه أن تكون على هدي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الطريقة في الدعوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فعلها؟ هذا الجواب. كل من يفعل من هذه الجماعات الموجودة في الساحة نقول هذا الفعل، هذا التحزب مثلا، تجمع، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول لا ما فعلها. كيف إذا؟ لو في خير سبقنا إليه. هذا خروج مثلا، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر به؟ كان الحاجة أشد، لأن الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، الإسلام ضعيف، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الصحابة. فهذا نقول هذا الجواب، ان العباده التوقيفيه معناها انها عباده، الدعوه التوقيفيه معناها انها عباده يرجى فيها الاجر، مثل الصلاه ما يجي يشرح لنا صلاه، مثل الاذكار ما يجي انسان يجيب لنا اذكار يقول ترى عندكم ذكر يوم الجمعه خاص بالجمعه، ذكر بيوم السبت، نقول لا، الاذكار ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف كانت دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله للعامة؟
باختصار، وهذا إن شاء الله سيكون له حديث إن شاء الله غدا الصبح، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يجلس للناس رحمه الله ويعلمهم التوحيد ومسائل العلم الأصلية اللي هي معنى الآن، هذه الرسائل مختصرة بأسلوب واضح سهل لا تعقيد فيه، يعرفه كل إنسان، يجلس لهم ويرسل لبعضهم مندوبين طلبة علم. فهذه هي طريقته رحمه الله، وطريقة أئمة الدعوة من بعده هذه الطريقة المباركة، كان لهم طريقة للعامة يعطونهم الدروس المختصرة، وأما لطلبة العلم فكان لهم الكتب المطولة والشروح وأمهات الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نرى في الدعوات المعاصرة إبعاد الشباب المتدين عن العلماء الربانيين وربطهم بالدعاء، فما رأيكم؟
هذه أكبر طريقة يستخدمها أرباب ودعاة الحزب التحزب، أنهم يصرفون الشباب عن العلماء، يغيبونهم عن العلماء الربانيين، العلماء الربانيين، العلماء الربانيين يبعدونهم عنهم. لماذا؟ حتى لا يتلقوا العلم الصحيح ولا يأخذونه، ويصرفونهم لمن؟ يصرفونهم لأشخاص هم نصبوهم علماء، سموهم علماء، مع أن لا تنطبق عليهم شروط العلماء، لا يعرفون بالعلم ولم يشهد لهم بالعلم ولم يعرف لهم دروس، يعني أنهم درسوا العلم، فيصرفونهم لأناس آخرين حتى يعني لا يأخذ ولا يسمع ولا ينظر إلى كتاب إلا عن طريق هذا الأمر، فيبقى مسكر عليه ومغلق عليه. فهذا السبب أنهم يصرفونهم على العلماء ويغيبونهم عن العلماء ولا يعرفون العلماء، يعني وهذا شيء مشاهد، يصرفون الشباب صرفا قويا عن العلم وأهل العلم الثقات المعتبرين الذين أمر الله بالرجوع إليهم. يعني من صفاتهم قلنا كونوا ربانيين، من صفاتهم أنهم أيضا يعني يخشون الله عز وجل، الخوف وخشية وورع، فهؤلاء كلهم يبعدونهم عن هذا الأمر، فهذا الهدف منه حتى لا يسمع إلا ما تريده أو ما يريده التنظيم والحزب والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما يقول هذا السائل: ما تقولون في من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا عاقل؟ هذا لا يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في حق وسلم؟ الرسول يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل ويجب التحذير منه وبيان خطره. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووضحها للأمة وأكمل الدين وشرعه أكمل شرع، فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعرف الرسالة، ما ترك طريقة إلا أرشدنا إليها، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. والله هذا مصيبة أن تقرأ مثل كتبه أو تسمع شرطته أو يرجع إليه وهو يقول مثل هذا القول، لا حول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك من يطعن في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ويقول أن فيها شدة وتكفير،
هذا ما عرف العلم الصحيح ولا عرف دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب،
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة على منهاج النبوة، وكما ذكر العلماء قديما وحديثا ائتوني بشيء، يذكر العلماء يقولون هذه العبارة، ائتون بشيء خالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون شدة وقسوة، تدرون لماذا؟ هذا يقولون من باب التنفير من دعوة الشيخ محمد، وإلا دعوة كلها رحمة. اقرأوا أي رسالة، افتحوا أي رسالة، أول كلمة ماذا يقول؟ اعلم رحمك الله، يبدأ بالدعاء للناس بالرحمة، يعلم الناس الدين ويتلطف رحمه الله بهم وعرف عن أخلاقه وسماته مثل هذه الأمور، فكيف يأتي من يتهم بهذا؟ لكن هذه اتهامات معروفة للتنفير، وهذه يلجأ إليها كما قالوا حتى في حياتنا، يعني كما قال المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم الساحر كاهن إلى آخر. هذه طريقة من طرق من لا يستطيع المواجهة والإجابة يلجأ إلى مثل هذه الأمور، يلجأ لمثل هذه المسائل حتى ينفر من هذه الدعوة المباركة. لكن لن يضر السحاب نبح الكلاب. الإمام رحمه الله إمام ومجدد، وعلمه انتشر ولله الحمد، ودعوته قائمة، وأعداؤها من المتصوفة وأذنابهم ومن يسير على نهجهم وغيرهم كثير، كلهم يدعونا للرافضة، كلهم يدعونا إلى التشكيك في هذه الدعوة، وهي امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية ومحمد بن أحمد الحنبل، وأخذوها عن النبي وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما ابتدعوا ولا كلمة ولا أحدثوا شيء. كتاب التوحيد الذي عندنا الآن كله ماذا يا إخوان؟ آية، حديث، قال ابن عباس، قال ابن كثير، ما في رأيت وأرى وكلام، لا أبدا، هذا كلام الشيخ واضح، آيات وأحاديث أبدا، ليس في تشديد ولا في تنفير ولا يعتبر شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي أهمية الدورات العلمية؟
أهميتها كثيرة أيها الإخوة، يعني منها رفع الجهل عن الإنسان عن نفسه، فيها حضورها إذا أخلص الإنسان فيها تعبد لله عز وجل، و يعني أجر عظيم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فيها خير عظيم. هذه الحلقات فيها تزود ورد الإنسان عن ما يأتي من شبهات وشهوات، فيها أيضا لقاء مع طلبة العلم وأهل الخير والمعرفة، هذه كلها الحمد لله من فوائد هذه الدورات العلمية المباركة. ولا شك أن الدورات لها فوائد يعني على الإنسان، يعني قد لا ترى فوائدها الآن لكن ستراها بعد سنوات، تشعر تتذكر هذا وتشعر بفائدته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيه: كيف يكون دور الدعاة في المجتمع؟
دورهم عظيم ومهم جدا، لكن عندي وقفة أيها الإخوة، وهو أننا إذا كان عند الإنسان شك في مسألة، مثلا كمن يأتي يطعن في دعوة الشيخ محمد أو يطعن في عالم من العلماء أو في غيره، عليه الإنسان أن يسأل أهل العلم، يتصل بالعلماء ويسأل، يعني تهم في كذا في مسألة فلانية، يسأل وسيجد الجواب، وسيجد الجواب واضح وبين وصريح. لأن ميزة ما تتميز به الدعوة السلفية أن ليس هناك أمور أسرار أو لها حد معين لهذه الدعوة، كل إنسان له حق أن يبحث فيها وأن يسأل عنها وأن يستفسر وأن يسأل عنها. نعم. السؤال اللي كان
كيف يكون دور الدعاة في المجتمع؟
كيف يكون دور الدعاة في المجتمع؟ دور الدعاة في المجتمع دور عظيم. قلنا يبدأ الإنسان بنفسه، والمجتمع ينقسم أقسام: مجتمع بيته هذا مجتمع، مجتمع عمله مجتمع، مجتمع حيه هذا مجتمع، المنطقة اللي فيها كله مجتمع. فكل إنسان على قدر علمه واستطاعته يؤتي هذا المجتمع ما يستطيع، يعني على قدر استطاعته، يعني لا نكلفه فوق طاعته وفوق استطاعته وفوق حاجته، لا، على حاجته وقدرتك تستطيع. خاصة أن الإخوة أغلبهم من خارج هذه البلاد، فأنت تبلغ الذي تستطيع فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الواجب على الدعاة والخطباء وأئمة المساجد تجاه الفتن الظاهرة والدعوات المغرضة لبلادنا؟
واجب الخطبة والدعاة، واجبنا جميعا، وليس يعني الجميع واجبه. أولا الوقوف مع ولاة الأمر، الوقوف مع ولاة الأمر، لأن هذا من السمع والطاعة في المنشط والمكره، فيجب الإنسان يقف معهم ويدعو لهم، ويحذر أن يكون مخذلا أو يأتي بالتحريش ونشر الشائعات، يحذرها أشد الحذر، وإنما يلتزم بما عليه ولاة أمره أو ما وجهه به العلماء، ويسمع ويطيع ويتعاون على البر والتقوى. هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه باختصار. فهذا باختصار أيها الإخوة، وأؤكد وأذكر الإخوة أننا لا بد أن نستقيم على أمر الله عز وجل، وأن نطيع الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.